بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا ربي يا أرحم راحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة وبالعفو وبالمغفرة، وأن يجعل الله الجنة داره، أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وجميع المسلمين موتى المسلمين. وبنبدأ دلوقتي وبنقول إن إحنا بنتفق إن الحياة الزوجية السعيدة أصبحت حلم وأمل صعب، أمل صعب تحقيقه في هذه الأيام، لأن المشاكل الزوجية كترت وتعقدت. المشاكل دي يا جماعة بتدمر كل من الزوج ومن الزوجة نفسيا وجسمانيا، وبتقضي على مستقبل الأبناء ضحايا الزواج الفاشل. عشان كده والمصلحة الأسرة عايزين نقف بإذن الله مع المشاكل الزوجية 2024، أسبابها وعلاجها. وهي أهم هذه الأسباب: أولا، عدم الفهم السليم لمعنى وأهمية الحياة الزوجية، وأيضا عدم معرفة كل من الزوج والزوجة لحقوقهم وواجباتهم، وتلاتة، عدم معرفتهم لتأثير هذه الخلافات على البيت وعلى الأبناء في المستقبل. إحنا المفروض إن إحنا في سنة 2024 زمن الفساد والأنانية تغيرت القيم والأخلاق، عشان كده عايزين نراجع قواعد الحياة الزوجية الناجحة، لأن المشكلة ليست في جمال البدايات، لكن المشكلة في صعوبة الاستمرارية اللي بتؤدي إلى فشل النهايات. الزواج يا جماعة هو النظام اللي ربنا شرعه عشان يجمع الرجل والمرأة في منظومة الأسرة. الزواج ده فطرة اللي ربنا خلق الناس عليها عشان تكون النظام اللي بيحقق للإنسان الأمن والاستقرار والسلامة والسعادة. الزواج بناء محكم بيربط بين رجل وامرأة، ولا يتم التوثيق الحقيقي للزواج إلا أمام الله بشروط الله وعلى بركة الله ورعايته. والزواج له نية، وهي أن يكون الزواج طاعة لله خالصا لوجه الله، الهدف منه العفة وتلبية الاحتياجات النفسية والجسدية للزوجين. وأيضا يجب أن تتوفر في نية الزواج نية الأبدية والاستمرارية، بمعنى نية أن يظل الزوجان معا طول العمر. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته خلق الزوج والزوجة عندهم اختلافات في خصائصهم العضوية والنفسية علشان يكملوا بعض، بمعنى أن الرجل عنده قوة البنية والخشونة والصلابة، أما المرأة فهي بتمتلك قوة تحمل المتغيرات الداخلية، يعني الحمل والرضاعة. وأيضا من الخصائص النفسية للرجل بطء الانفعال وبطء الإجابة، أما المرأة فهي سريعة الانفعال وسريعة الإجابة. الخصائص العقلية للرجل إنه بيستخدم التفكير والإدراك قبل الحركة والاستجابة، أما المرأة فهي تتحكم فيها عاطفتها ومشاعرها، فتبقى سريعة الانفعال، تاخد قرارات سريعة قبل ما تفكر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أعطى للزوج حق اختيار القرارات، طبعا بعد ما يكون ناقش مع زوجته، لكن القرار الأخير بيبقى مسؤولية الزوج، لأنه المسؤول عن الإنفاق وعن حماية الأسرة. أما الزوجة فهي عليها مراعاة الأطفال، الزوجة هي الروح الحنون والدفء، الحضن الدافئ للأسرة، وهي اللي بتحمل وبتربع وبتكبر. إذن علاقة الزواج هي علاقة تكميلية لكل من الزوج والزوجة. المرأة لما بتترك بيت أهلها عشان تعيش مع زوجها بتكون مدفوعة بالفطرة والرغبة أن يكون عندها مملكة، مملكة تكون فيها الزوجة والأم، وتلاقي في المملكة دي الحب والحنان والاستقرار. وكذلك الزوج لما بيترك أهله عشان يكون أسرة مع زوجته بيبقى عايز يعيش مشاعر السكن والمودة والرحمة، ويكون مسؤول عن الأسرة فيشعر بالرجولة وبالاكتمال. القرآن الكريم حدد طبيعة الأدوار داخل مؤسسة الزواج. قال تعالى في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف صدق الله العظيم. إذن هنا في مساواة بين المرأة والرجل. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء في الآية 34: بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء، صدق الله العظيم. إذن هنيجي هنا ونقف نقول كيف يمكن الجمع بين المساواة وبين القوامة. الإجابة على السؤال: المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام بتكون في الحقوق الإنسانية، يعني حرية الفكر، حرية التعبير والحوار، حق المشاركة في الرأي، حق المشاركة في وضع قرار، حق حرية الملكية والاحترام المتبادل. لكن الحياة زي البحر، بتشتد فيها الريح وبيعلى الموج وبنخش في مخاطر حقيقية. هنا بتكون القوامة للرجل، للزوج في الأزمات، خصوصا الأزمات اللي بتتعلق بأمن الأسرة واستقرارها وصميم حياتها. ده القانون اللي بيحكم الأرض والسماء، لابد من وجود الراعي المسؤول اللي عليه الحماية والأمان والتصدي للصعاب وإن ضحى بحياته في سبيل أسرته وهو الزوج. ولأن طبعا كل طرف، الزوج والزوجة، كل منهم بيحمل جينات وراثية مختلفة وجا من بيئة اجتماعية مختلفة، فلابد من مشاكل بتنشأ من التعامل اليومي بتؤدي إلى الاختلاف. ده طبيعي في السنة الأولى من الزواج، لأن بتكون في مرحلة استكشاف الطباع. لكن مع الوقت ومع توفر نية المحبة والرحمة بين الزوجين، بيحدث بإذن الله تقارب والنضج والاحتواء. وبتمضي الأيام، ومع نهاية السنة الأولى ونهاية قلق الاكتشاف والتوقعات، بيدخلوا بقى في مشاكل الاصطدام بالحياة نفسها، الدخل والسكن والأبناء. لكن خبرة الحياة مع العشرة بتكسب الزوجين الاقتراب والتفاهم، ليس تقارب سطحي ولكنه بيمتد إلى الأعماق، ترابط الجوهر، جوهر الإنسان اللي حيشاركك في الفرح وفي الحزن، في الحاضر والمستقبل. هذا هو أعظم ما في الزواج، الثبات والاستقرار. وإحنا هنتعلم إن شاء الله إزاي إن المشاكل الزوجية لا تؤثر على جوهر الرباط المقدس بين الزوجين. يمكن يكون في ملل، في ضيق، في رغبة في الهروب، لكن كلها مشاعر سطحية. كل المشاعر دي يمكن التغلب عليها إلا مشكلة واحدة، هي اختفاء الرحمة من قلب الزوج أو قلب الزوجة. عشان كده يا جماعة يجب على الزوجين بذل الجهد الإيجابي للحفاظ على حياتهم وتحمل المسؤولية عشان يبقى الزواج مصدر السعادة والاستقرار. والأهمية تعلم فن الحياة الزوجية الناجحة، يعني محو الأمية الزوجية والأمية الأسرية. بعض الدول ومنها ماليزيا اشترطت في إتمام عقد الزواج أن يستكمل الخطيبين دورات في تعلم فنون العلاقة الزوجية والتعامل بين الزوجين وكيفية حل المشاكل. الدورة لمدة شهر كامل قبل الزواج، وده أدى إلى أن نسبة الطلاق في ماليزيا نزلت من 32% إلى 7%، وهي أقل نسبة للطلاق في العالم. دورات الثقافة الزوجية زي الدروس اللي هناخدها دي بنحتاجها في مجتمعاتنا الإسلامية في الشرق والغرب عشان نحافظ على أهم مؤسسة في الحياة، مؤسسة الزواج، وعشان ندرك قد إيه إحنا محتاجين لهذه الدروس، تعلم فنون الحياة الزوجية وعلاج المشكلات. هنسمع هذه القصة. القصة دي بتقول فيها صاحبتها: أنا طالبة جامعية عمري 27 سنة، جميلة جدا، متدينة، طيبة إلى أقصى حد، ومن عائلة ثرية، بحب الصراحة وأكره الكذب. مشكلتي إن عايزة زوج بمواصفات محددة، مع إني لم يسبق لي ارتباط أبدا. شروطي في الزوج هي: 1- أن يقبل أن تكون العصمة في إيدي، 2- أن يكون وسيم، 3- أن يكون حنون، 4- أن يكون على خلق، 5- أن يعاملني برقة وحنان وأكون كل شيء في حياته، 6- يقوم بشراء شقة تمليك في القاهرة يكتب باسم الشقة والأساس، 7- يكون عمره 27 سنة لغاية 48 سنة. نمرة 8 يحقق لي الأمان النفسي والمادي مع أني من عيلة ثرية وعيلتي غنية. نمرة 9 يا ريت أنا عايزة أعيش مع زوجي ده في أمريكا أو أستراليا، عايزة أحصل على الجنسية الأمريكية والأسترالية، مش عايزة يكتب عليا أبدا، وعايزة أستكمل دراستي عشان أنا إنسانة مثالية. أما بالنسبة للدين يحافظ على الصلاة على قدر المستطاع. فإحنا بنقف مع هذه الشابة وبرد عليها الحقيقة وبقول لها يا بنتي أنت رسالتك دي مفزعة ومخيفة ومحبطة ومحزنة. معقول أن شروطك للجواز أن الزوج يكتب لك شقة تمليك ويكتب لك الأساس ويديك جنسية أجنبية ومعاهم تكون العصمة في إيدك؟ رسالة عجيبة. كل اللي طلب اللي قلتيه في رسالتك طلبات، لم تذكري أي شيء تقدميه كزوجة. الحكمة بتقول قبل ما تقول آخد اسأل اديت إيه، وأنت رفض العطاء نهائي. وبعدين أنت لما كتبتي على المواصفات كانت كلها مواصفات مادية، لا اتكلمتي عن أخلاقه ولا طلباتك في صفاته، حتى الصلاة قلتي على قدر الاستطاعة. يا بنتي الصلاة فرض مش على قدر الاستطاعة. وبعدين بالنسبة للعمر سحبتي في عمره لغاية 48 سنة، يعني أكبر منك ب21 سنة، يعني متجوز وعنده أولاد قبليكي. ليه التخبط ده؟ أنت رسالتك دي بتقول كلمة واحدة، أنك أنت لا تعرفي شيء عن الفهم الصحيح للحياة الزوجية ولا تصلحي للزواج دلوقتي. لازم الأول تتعلمي أصول الزواج، لأني خايفة عليك أنك تقضي بقية حياتك وحيدة. يا بنتي رسالتك هي الماديات والماديات والماديات التي تساوي الفشل الشديد السريع للزواج. ولكن يا أخواتي بعد ما خلصنا هذه القصة بنقول بيننا وبين بعض إن للأسف الشديد هي دي العينة اللي بقت موجودة في حياتنا. عشان كده إحنا كل يعني محتاجين إن إحنا نعيد نظرنا لفنون الحياة الزوجية السليمة الصحيحة الناجحة سنة 2024، وبنبتدي النهاردة وبنتعلم عن 5 أسئلة يجب أن يتم سؤال هذه الأسئلة يعني العريس وللعروسة، وخصوصا إحنا طبعا بنتكلم إحنا أمهات العرايس أو السيدات، بنتكلم عن الشباب اللي جايين يتقدموا في مرحلة التعارف. 5 أسئلة مهمة جدا قبل ما ندخل في الخطوبة. أول سؤال هو لماذا تتزوج؟ منهم اللي بيقول أتجوز عشان أعف نفسي، وأتجوز الزواج نص الدين، وأتجوز لأن والدي عايزني أتجوز وأجيب أحفاد، أو لأني كبرت في السن وبحس بالوحدة. وفي منهم بيقول الزواج في مصالح كتيرة. السؤال طبعا إحنا هنقيم تبع اللي سمعناه. السؤال الثاني هو ما هي علاقتك مع الله؟ طبعا من أهم شروط قبول الزوج إنه يكون عنده خوف من ربنا في أخلاقه معاملاته عباداته، بيأدي الصلاة والصوم والزكاة، وبيتجنب القسوة والعنف والكذب والخيانة. وأيضا لابد أن يكون بيهتم أن زوجته تكون على طاعة لله سبحانه وتعالى، وأنه يعاملها بما يرضي الله، إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها. أما السؤال الثالث فهي ما هي الصفات اللي أنت عايزها في شريكة حياتك؟ هنا نوعين من الشباب. النوع الأول يقول أنا عايزها شديدة الجمال، طويلة ورفيعة وشعرها طويل ورياضية وليبرال ومتفتحة ومتحضرة وبتشتغل وعندها دخل عالي عشان تنفق في الأسرة. وبعدين كمان ياريت يكون معاها باسبور أجنبي أقدر أخده، وكمان تكون من أسرة عريقة عشان أقدر أتكبر مع قدام صحابي في النادي. أما طبعا إحنا عارفين ان ده شخص سطحي واناني ومستغل ومرفوض. اما النوع التاني من الشباب اللي بيقول انا عايزها تكون عروستي تكون بتخاف من ربنا، متدينة، بتصلي وبتصوم، دايما مبتسمة ومتفائلة وصبورة وذكية وقنوعة. طبعا هذا هو الرجل اللي فعلا عايز يبني جواز سليم. اما السؤال الرابع اللي عايزين نسأله في مرحلة التعارف، من هم اصدقائك وما هم دورهم في حياتك بعد الزواج؟ لان الاصدقاء هم المراية الحقيقية لأخلاق الانسان. لما تعرفي الاصدقاء هتعرفي قيم مطبع هذا الانسان، هتعرفي درجة التدين لو كان في علاقات عاطفية مفتوحة قبل كده، هل من النوع اللي بيروحوا النايت كلابس والحاجات دي؟ كويس، لأنك هتعرفي هو مين بالظبط، وبعدين هتسأليه عن دورهم في حياته أو حياتها بعد الزواج. لو داخل بصحابه أو هي داخلة بصحابها دي هتبقى مشكلة كبيرة. وأيضا هتسأله آخر سؤال أو تسأليها إزاي بتقضوا وقت فراغكم. اللي يرد ويقول أنا بقضي وقت فراغي على الشات روم، كويس، دي علامة خطر منذ بداية التعارف، لأن ده معناه إن في علاقات موجودة على الشات روم، وطبعا العلاقات دي اللي بيبقى على طول بيهرب إليها هذا الشخص، كويس، لما بتحصل له أي مشكلة في جوازه، ودي بتبقى بداية نهاية الزواج. دي بعض المعالم اللي لابد إن احنا نتأكد منها قبل ما نبتدي في مشروع الزواج، وإن شاء الله بنستكمل نتعلم عن القواعد الأساسية وفنون الحياة الزوجية الناجحة 2024.